يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 54 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة، الصحيفة 5، شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء 23 من أجزائها في حلقات هذا البرنامج. تقدم الكلام في الشأن الأول التأسيس، وفي الشأن الثاني أركان عقيدة التوحيد، ولا زال الحديث يتواصل متدافعا في الشأن الثالث العبادة، العبادة التوحيدية، وهذا هو الجزء 8 من أجزاء حديثي عن العبادة التوحيدية. في الحلقة الماضية بعد أن أتممت كلامي عن النية التي هي الجزء الأول من أجزاء العبادة، بل هي أساس العبادة، حيث حدثتكم عن جزئي النية في الحلقات الماضية. نقلت الحديث إلى الجزء الثاني من أجزاء العبادة، التوجه. ذهبت معكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم، وفي آخر الحلقة كنت قد قرأت عليكم الآيات الأخيرة من سورة الليل. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنني أذكركم من أن الحصيلة التي صارت بأيدينا بعد جولة بين آيات الكتاب الكريم، هناك ذكر لوجوهنا وهناك ذكر لوجه الله سبحانه وتعالى. والدين بكل تفاصيله والعقيدة بكل تفاصيلها والعبادات بكل تفاصيلها تحتاج منا أن نقيم وجوهنا، أن نسلم وجوهنا، أن نوجه وجوهنا إلى وجه الله الأعظم. هذا الكلام تقدم وبشكل واضح في الحلقة الماضية. سأواصل جولتي مع آيات الكتاب الكريم. آخر سورة كما قلت لكم وقفت عندها هي سورة الليل، ومن سورة الليل أعود بكم إلى سورة الروم وإلى الآية 38 بعد البسملة من السورة. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. الآية واضحة، ومثل ما فعلت في الحلقة الماضية فإنني لا أقف عند تفاصيل الآيات، وإنما أشير إلى الجهة التي ترتبط بموضوعنا في هذه الحلقة. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. الحديث أيضا في أجواء العبادات المالية، والجهة التي نتوجه إليها وجه الله، ذلك خير للذين يريدون وجه الله. الآية التي بعدها وهي 39 بعد البسملة من سورة الروم، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. المضعفون الذين تتضاعف أجورهم. الحديث أيضا في العبادات المالية، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهذا المصطلح الزكاة مصطلح في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة يطلق على جميع العبادات المالية بما فيها الخمس. إذا أردنا أن ندقق النظر في آيات الكتاب الكريم وفي أحاديثهم، ومن هنا دائما يرد ذكر هذا المصطلح مع الصلاة، الزكاة. الزكاة هي مجموعة العبادات المالية بكل أشكالها. أما هذا الإطلاق على صنف من العبادات المالية، ما يسمى بزكاة النقدين، بزكاة الأنعام، بزكاة الغلات، زكاة الأموال، هذا المصطلح يمثل لونا من ألوان الزكاة، وإلا فإن الزكاة كمصطلح قرآني، كمصطلح من مصطلحات ثقافة العترة الطاهرة، فهي تجمع كل أنواع العبادات المالية. وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برامجي السابقة، يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وسيستمر الحديث في الآيات عن وجه الله وعن وجوهنا التي تتوجه إلى وجه الله. ومن سورة الروم إلى سورة الرعد وإلى الآية الثانية والعشرين بعد البسملة، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذه منظومة السلوك الديني قطعا ضمن العقيدة السليمة. والذين صبروا في جو العقيدة السليمة، صبروا على عقيدتهم السليمة وعلى تفرعاتها. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، إقامة للصلاة كما نقيم وجوهنا، وأقم وجهك، مرت الآيات علينا في الحلقة الماضية تتردد في الكتاب الكريم، أن نقيم وجوهنا لدين الله ولعبادته ولطاعته. وبينت لكم الفارق بين أداء الصلاة وبين إقامة الصلاة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. من سورة الرعد إلى سورة الأنعام وإلى الآية 52 بعد البسملة من سورة الأنعام، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يدعون ربهم في صلواتهم أو في غير صلواتهم بالغداة والعشي قطعا وما بين الغداة والعشي. فالداعي الذي يدعو عند الغداة عند صلاة الفجر وعند العشي عند صلاة العشاءين هو يدعو عند صلاة الظهرين أيضا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه بدعائهم بعبادتهم بصلاتهم بكل ما يقدمونه في خدمتهم وفي عبوديتهم في دائرة الطاعة لله سبحانه وتعالى. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن سورة الأنعام إلى سورة الكهف وإلى الآية 28 بعد البسملة من سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وللآية حكاية ترتبط بسلمان المحمدي لا أجد مجالا كي أتناولها. المصداق الواضح في هذه الآية من الذين يريدون وجهه هو سلمان المحمدي. على أي حال أعود إلى الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه من طغاة قريش ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تلاحظون أن الحديث يستمر عن أنهم من هم الأولياء، أولياء محمد وآل محمد يريدون وجه الله. كيف يتحقق ذلك؟ أن يتوجهوا بوجوههم إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجوههم الجسدية لها اتجاهها، ولكن الحديث هنا عن الوجوه القلبية عن العقول والقلوب. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور يا منور النور يا خالق النور يا مدبر النور يا مقدر النور يا نور كل نور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس كمثله نور سبحانك يا لا لا يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حور يا من فضله عميم سبحانك يا الغافر.
الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأسماؤه هي وجهه بوجه من الوجوه، ومر الكلام في هذا، وجاء التعبير في الكتاب الكريم في سورة الرحمن بما يشير إلى هذه الحقيقة. وقد مر علينا تفصيل القول في هذه الجهة في الحلقات الماضية. في سورة الرحمن في الآية 26 والتي بعدها بعد البسملة: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جاء الوصف ذو الجلال والإكرام للوجه هنا، وفي آخر السورة في آخر آية: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فجاء الوصف بذي الجلال والإكرام لربك. مر علينا الحديث من أن الآيتين تصفان الوجه وصاحب الوجه بنفس الوصف، ففي 27 بعد البسملة: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا هو الوجه ذو الجلال والإكرام. وفي الآية 78 بعد البسملة من نفس السورة، وهي آخر آية في السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالوصف هنا لربك، فذي جاءت مجرورة، ربك أيضا جاء مجرورا بحسب الموقع الإعرابي. ذو جاءت مرفوعة، وجه جاء مرفوعا بحسب الموقع الإعرابي. يتضح إذا ما طبقنا الآيتين على بعضهما أن الوجه وأن صاحب الوجه يوصفان بنفس الوصف، وأن الوجه هو الاسم وأن الاسم هو الوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الكلام في أجواء الصلاة وهذا جانب من أحكامها، جانب من طقوسها. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. الآية هي الآية، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. لا تكن مجاهرا، لا تكن مخافتا بصلاتك التي تتوجه فيها بدعائك مناديا مخاطبا وجه الله، مخاطبا الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. كل هذا يجري في طقوس صلاتك. قطعا الحديث بالدرجة الأولى سيكون عن الصلوات الواجبة، وأهمها الصلوات اليومية. ومن سورة الإسراء إلى سورة الأعراف وإلى الآية 80 بعد 100 بعد البسملة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. مر الكلام علينا من أن الذين يلحدون في أسمائه هم الذين يخرجون أسماءه عن مواضعها، فهم يجعلون أسماء الله بحدود الألفاظ، يخرجونها من مواضعها الحقيقية ومراتبها العالية، ويبعدونها عن مقامات محمد وآل محمد، ويضعونها في ألفاظ هي من جملة مظاهر الأسماء الحسنى. ومر هذا الكلام علينا، لا أريد أن أعيده، لكن الآية تشير إلى هذه الحقيقة من أن الملحدين هم الذين لا يتوجهون بدعائهم وبمضمون عبادتهم التي تشتمل على معرفة الأسماء الحسنى، لا يتوجهون إلى وجه الله، إلى اسم الله، إلى أسماء الله الحسنى. إمامنا الصادق هو الذي يقول نحن والله الأسماء الحسنى. فهؤلاء الملحدون من النواصب في سقيفة بني ساعدة، ومن النواصب في سقيفة بني نجف، هؤلاء يخرجون العبادة عن مسارها، ويخرجون الأسماء عن حقائقها. لذلك يصفهم الكتاب الكريم بالملحدين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. المضامين واضحة إذا أردنا أن نسير في هذا الاتجاه في الكتاب كله من أوله إلى آخره. أذهب بكم إلى سورة الملك وإلى الآية 22 بعد البسملة من سورة الملك. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ علامة الهداية والضلالة هي هذه، أن يكون الوجه مكبوبا فتلك هي علامة الضلال، أن يكون الوجه مقاما، أن يكون الوجه في حالة إسلام وتسليم، أسلم وجهه لله وهو محسن، أقم وجهك للدين، هناك إقامة للوجه، هناك إسلام للوجه، هذا الوجه وجه هداية، هذا وجه استقامة على صراط الله، والصراط المستقيم علي، الصراط المستقيم هو الحجة ابن الحسن. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فالذي لا يتوجه بوجهه إلى وجه الله هو هذا الذي يكون وجهه مكبوبا كسقيفة بني ساعدة وسقيفة بني نجف الذين لم يجعلوا التوجه جزءا أساسيا في العبادات في الصلاة وفي غيرها، لقد قفزوا من النية التي هي فبركة شيطانية بحسب فقه ضلالهم، قفزوا إلى الطقوس مباشرة. هذا هو الذي علمونا إياه، نقلونا من ضلال إلى ضلال ومن خيبة إلى خيبة، سود الله وجوههم. لا شأن لي بسقيفة بني ساعدة، إنني أتحدث عن مراجع الضلال في النجف حين أقول سود الله وجوههم. إي والله سود الله وجوههم حتى ينقطع النفس، وحتى بعد أن ينقطع النفس. أفمن يمشي مكبا على وجهه، هكذا جعلونا نمشي لأنهم هكذا يمشون. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ القضية جلية جلية وجلية وجلية. سأذهب بكم إلى سورة البقرة، وإلى الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. الحديث هنا عن مطلق الوجوه، عن وجوهنا المادية، فحيثما وجهناها فإن الحقيقة إننا نوجهها إلى وجه الله. وإن كان الحديث عن الوجوه المعنوية، عن عقولنا وقلوبنا، فحيثما وجهناها فإننا نوجهها شئنا أم أبينا إلى وجه الله، لكننا كيف نتعامل مع وجه الله؟ هل نأتي بوجوه مكبوبة مثل ما مر علينا في الآية 22 بعد البسملة من سورة الملك، أم نأتي ونحن قد أسلمنا وجوهنا لوجهه الكريم؟ بالنتيجة الآية تتحدث في كل الاتجاهات، ولله المشرق والمغرب. أكان الحديث عن مشرق مادي ومغرب مادي، أم كان الحديث عن مشرق معنوي ومغرب معنوي؟ فالحديث عن المشرق والمغرب الماديين معروف لديكم، المشرق جهة تشرق منها الشمس، والمغرب جهة تغيب منها وفيها الشمس. أما المشرق المعنوي هو الهدى بتفاريعه، وأما المغرب المعنوي فهو الضلال والظلام بتفاريعه. كل ذلك لله سبحانه وتعالى، وكل شيء في الوجود عائد إليه، ووجه الله محيط بالوجوه المادية وما تتوجه إليه، وبالوجوه المعنوية وما تتوجه إليه. أتوجهت إلى هدى أم توجهت إلى ضلال؟ هو محيط بكل شيء. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا بوجوهكم المادية وبوجوهكم المعنوية، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. ما هو المطلوب؟ المطلوب أن نتوجه بوجوهنا الجسدية إلى الجهة التي يريدنا الله أن نتوجه إليها، وتلك هي الطقوس والأحكام في الصلاة وفي غير الصلاة. وإن كانت الصلاة عنوانا بارزا، بل هي العنوان الأبرز، وأن نتوجه بوجوهنا المعنوية إلى الجهة التي يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نتوجه إليها، وذلك هو الدين الخالص، ذلك هو الإخلاص. الإخلاص لا أن نقول أننا نتوجه لله فقط، الإخلاص أن نقول إننا نتوجه لله كما يريد هو سبحانه وتعالى، نتوجه له فقط ولكن كما يريد سبحانه وتعالى. سورة البينة، إنها الآية الخامسة بعد البسملة، تجمع لنا كل المضامين المتقدمة. وما أمروا، هذا هو الأمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كيف نخلص له الدين؟ أن نقيم وجوهنا، أن نسلم وجوهنا لوجهه، هذا هو الإخلاص في الدين الذي تتحدث عنه سورة البينة. إنها المضامين التي تقدمت في جولتنا في آيات الكتاب الكريم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. الزبدة هنا والجوهرة هنا، وذلك دين القيمة. نذهب إلى فاصل.
يا صانع كل مسنون، يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا لا خلصنا من النار يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا الغوث يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مغلب القلوب يا طبيب القلوب يا منذر القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا الغاب
الذي يخلص عندنا من الجولة المتقدمة في آيات الكتاب الكريم حديث عن وجه الله وحديث عن وجوهنا. وجه الله الجهة التي نتوجه إليها، أما وجوهنا فإما أن تكون مكبوبة فذلك هو الضلال حينما نعرض عن وجه الله، وإما أن تكون في حالة إقامة نقيم وجوهنا، في حالة إسلام نسلم وجوهنا لوجهه، وذلك هو الإخلاص وتلك هي العبادة وهذا هو التوجه الذي يشكل روح العبادة. فالعبادة نية وتوجه وطقوس مع أحكامها، مع أحكام تلك الطقوس. نظام الكون هكذا، سبحانه وتعالى خلقنا عبر الأسباب، خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة عبر سلاسل العلل وسلاسل الفيض وعبر سلاسل المراتب والدرجات والمراقي المختلفة لكل الكائنات التي خلقها وكونها عبر الحقيقة المحمدية. فما بيننا وبين الله أسباب وأسباب وأسباب، والروايات تحدثنا وتخبرنا بلسان المقاربة من أنه فيما بيننا وبين الله 70,000 70,000 من الحجب النورية ومن الحجب الظلمانية، 70,000 حجاب نوري. وقبل هذه 70,000 هناك 70,000 حجاب ظلماني فيما بين الله وبين خلقه. وهذه التعابير على سبيل المقاربة بلسان المداراة بحدود المتلقي كي يستطيع أن يتصور المضمون بشكل إجمالي كما أفعله أنا وكما تفعلونه أنتم حينما نقرأ في الأحاديث وحينما نسمع كلامهم من أن الحجب التي فيما بين الله وبين عباده تصل إلى هذه الأعداد، 70,000 حجاب ظلماني وبعدها 70,000 حجاب نوراني. والقضية أعمق من هذا، فنحن فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أسباب وأسباب، ومر علينا في الروايات والأحاديث من أن محمدا صلى الله عليه وآله هو الحجاب الأعظم، بتعبير دقيق واضح الحقيقة المحمدية حجاب فيما بين الخلق وبين الله، فالحقيقة المحمدية هي الاسم الأعظم وهي الحجاب الأعظم. هذه المضامين من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة إذا أردنا أن نعود إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإذا أردنا أن نعود إلى منظومة أدعيتهم وزياراتهم والتي يشرح بعضها بعضا، وإذا أردنا أن نعود إلى أحاديثهم ورواياتهم وأن نفهمها بحسب قواعد تفهيمهم كما بايعنا في بيعة الغدير. هذه بديهيات في ثقافة العترة الطاهرة، ما بيننا وبين الله أسباب وأسباب، خلقنا وأوجدنا عبر الأسباب، إنها أعداد هائلة من الأسباب. وحينما خاطبنا خاطبنا عبر الأسباب، تحدثنا الروايات من أن جبرائيل حينما يتحدث مع الأنبياء، حينما يأتي إلى الأنبياء إلى المرسلين، يأتي بنحو يستطيعون أن يتحملوا لقاءه، فلربما يحدثهم بصوت يصل إلى مسامعهم من دون أن يروا صورة له. طرق الوحي وهي كثيرة، وجبرائيل يتنزل عليه ما يتنزل كما تحدثنا الروايات من طريق ميكائيل، وميكائيل يتنزل عليه ما يتنزل من إسرافيل، وإسرافيل يتنزل ما يتنزل عليه من اللوح، واللوح يتنزل ما يتنزل عليه من القلم. وهناك روايات تحدثنا عن سلاسل أخرى، كل هذه المضامين هي بلسان التقريب، هي وفقا لبيانات قانون المداراة بحسب المتلقي. فإننا نخاطب عبر الأسباب، وحتى حينما يوضع كتاب ربنا بين أيدينا فإن الكتاب يقول: من أنكم لا تدركون تأويله الذي يعلم تأويله فقط الله والراسخون في العلم. وحتى حينما نتعامل مع الراسخين في العلم هناك أسباب، أسباب الله خلقنا عبر الأسباب وخاطبنا عبر الأسباب. في سورة الشورى في الآية 51 بعد البسملة هناك قانون واضح وواضح جدا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وذكرت لكم نماذج مما جاء في أحاديثنا فيما يرتبط بسلاسل أسباب الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، والحقيقة المحمدية هي الحجاب الأعظم، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. مصدر كل ذلك يرتبط بالحقيقة التي عنوانها علي حكيم، إنه علي حكيم. لن أذهب بكم بعيدا، مباشرة سورة الزخرف بعد سورة الشورى في الآية 43 بعد البسملة: إنا جعلناه قرآنا عربيا. لماذا؟ لعلكم تعقلون. وهو في الحقيقة ماذا؟ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وبحسب الأحاديث التأويلية وبحسب الأدعية والزيارات فالعلي الحكيم هنا هو علينا لا غير. لا تقبل سقيفة بني ساعدة، لا تقبل سقيفة بني نجف، لا شأن لي به. هذا قرآن علي وآل علي، ونحن بايعنا عليا وآل علي في الغدير أن نأخذ تفسير علي وآل علي فقط. فماذا سنصنع لبيعتنا هذه؟ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. من هناك يتنزل الوحي، وما بعث نبي إلا بنبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده. أعود إلى قانون سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. هؤلاء الأنبياء يكلمهم عبر الوسائط ويكلمونه عبر الوسائط. الأنبياء المرسلون، فكيف نكلمه من دون وسائط؟ ما هذا هو منطق القرآن. هذه قوانين القرآن، هذا واقع عالم التكوين. خلقنا بالوسائط عبر الوسائط، وخاطبنا عبر الوسائط. هذا كتابه الذي بين أيدينا أنزله لنا كي نتدبر فيه، لا نستطيع أن نتدبر فيه من دون الرجوع إلى الراسخين في العلم. عقولنا التي هي عقولنا لم يعطنا المفتاح لتشغيلها. بعث الأنبياء والرسل كي يثيروا دفائنها، جعل المفاتيح بأيديهم. من هنا يحدثنا زرارة عن إمامنا الباقر، والرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. أكثر حديث رددته طيلة عمري، هذا الحديث أكثر حديث رددته طيلة عمري قبل 40 سنة وأنا أردد هذه الكلمات. هذا الحديث هو أكثر حديث رددته على لساني في دروسي، في مجالسي، في برامجي. ذروة الأمر، باقر العلوم يقول: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. ما العبادة يا ابن رسول الله؟ السؤال يوجه للصادق صلوات الله وسلامه عليه: حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. المضامين واحدة. ألا لعنة، ألا لعنة، ألا لعنة وبيلة مستمرة دائمة دائبة على منهج حوزة النجف وعلى منهج مراجع النجف الذين حالوا فيما بيننا وبين هذه الثقافة الأصيلة، حالوا بيننا وبين قرآننا، وذهبوا بنا إلى قذارات سقيفة بني ساعدة. سود الله وجوههم، سود الله وجوههم. فالقانون واضح: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. الآية تعود بنا إلى سورة الزخرف. أعتقد أن المضامين واضحة وواضحة جدا. إمامنا الصادق بين لنا هذه الحقيقة وبشكل واضح: أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. هذا هو القانون الذي يجري عليه التكوين والتشريع. المشروع الأعظم لله هو مشروع إمام زماننا، المشروع المهدوي الذي هو فاتحة برنامج الخلافة الكبرى. أتحدث عن عصر الرجعة العظيمة وعن الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. هناك يتحقق برنامج الخلافة في الأرض، هناك على يد محمد صلى الله عليه وآله وأعوانه. من هم؟ علي وفاطمة والمعصومون من ولد علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم. هناك يتحقق برنامج الخلافة الإلهية في الأرض، البوابة إلى ذلك، المشروع الأعظم، مشروع إمام زماننا. المخالفون يقولون من أن أمره سيصل إلى غايته من دون جهد، من دون تعب، ستتحقق الأمور من دون سعي وعمل، من دون الحركة في الأسباب الطبيعية. أئمتنا يرفضون هذا الأمر رفضا قاطعا. إمامنا الباقر، إمامنا الصادق، والله لا يكون هذا الأمر حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق، العلق الدماء المتجمدة، إنها إشارة إلى الحروب. والله لا يكون هذا الأمر حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق. أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. سبحانه وتعالى خلقنا عبر الأسباب، وخاطبنا عبر الأسباب، وأرشدنا إلى معرفة قرآنه عبر الأسباب، وفتح عقولنا عبر الأسباب. جاءنا من أثار دفائن عقولنا، كل شيء يجري بسبب، وكل هذا وهو القادر على كل شيء، هو قادر على أن يتحقق كل ذلك من دون الأسباب، بمباشرة منه سبحانه وتعالى. لكن حكمته هي التي اقتضت ذلك، فحينما نخاطبه، وحينما نتوجه إليه، وحينما نعبده، إنما يكون ذلك بالأسباب. السبب الأول عقولنا وقلوبنا، والسبب الثاني معرفتنا التي تحققت عبر الأسباب التي وصلت إلينا، عبر الأنبياء والرسل والملائكة والأوصياء والأئمة والكتب، وعبر التعليم والتعلم منهم. وبعد ذلك يأتي السبب الأكبر. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هو وجه الله، فنتوجه إلى وجه الله. فوجوهنا التي هي عقولنا وقلوبنا هي سبب، هي آلة للتوجه إلى الله، وهي تحتاج إلى العقيدة السليمة، وإلى المعرفة الصحيحة، وإلى النية بحسب فقه العترة، حيث تقدم الحديث عنها. ونحتاج إلى الأسباب التي أوصلت إلينا هذه المعرفة، وعلمتنا هذه النية. وفي الحقيقة فإن السبب الأعظم هو وجه الله الذي وصل إلينا منه كل خير، ونتوجه إليه بكل خير أيضا. فعبادتنا لا تتحقق إلا بالتوجه إلى وجه الله، فإن الله يريد ذلك منا. وتلاحظون أن الحقائق واضحة وجلية في كل تلك البيانات التي تقدمت، وحتى في البيانات التي ستأتينا سيتضح الأمر أكثر وأكثر. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاضع. خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر له، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا الله الغافر، يا من لا مفر إلا إليك، يا من لا مفزع إلا إليك، يا من لا مقصد إلا إليك، يا من لا منجى منه إلا إليك، يا من لا يرغب إلا إليك، يا من لا حول ولا قوة إلا بك، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا الله الغاث الغاث.
هذا الذي يحاور إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، صفحة 339. أحد الزنادقة في محاججة مع إمامنا الصادق صلوات الله عليه، المحاججة طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة فيما يرتبط بسجود الملائكة لأبينا آدم. قال هذا الذي يحاور الإمام الصادق، قال: أفيصلح السجود لغير الله؟ قال إمامنا الصادق: لا. قال هذا المحاور الزنديق: فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ قال: إن من سجد بأمر الله سجد لله، إذ كان عن أمر الله. إن من سجد بأمر الله سجد لله، إذ كان عن أمر الله. هذا هو الذي كررته في كلامي، من أن الإخلاص في عبادة الله أن نخلص في عبادتنا له، وأن لا نشرك أحدا في عبادتنا، لكن بهذا الشرط: أن تكون العبادة كما يريد هو سبحانه وتعالى، لا أن تكون العبادة عبادة إبليسية. أن نقول: من أننا نعبد الله وحده، ولكننا لا نعبده من حيث هو يريد، إنما بحسب مذاقنا، بحسب ما يعجبنا، بحسب اقتراحاتنا. وهذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي، مراجع النجف علماء الشيعة بشكل عام بسبب انغماسهم في القذارات الناصبية لا ينسجمون كثيرا، بالضبط مثلما كان محمد حسين فضل الله يقول إنني لا أتفاعل، هو لا يتفاعل مع الأحاديث مع الروايات التي كان ينكرها، بالضبط هم لا يتفاعلون لا ينسجمون مع الأحاديث التي تكون واضحة في تشديد الارتباط بمحمد وآل محمد، ومع الأحاديث التي تكون واضحة في لعن أعدائهم أعداء محمد وآل محمد وبيان كفرهم ونجاستهم. هم لا يتفاعلون مع هذه الأحاديث، أكو دودة من الآخر بتعبير شعبي عراقي، أكو دودة بالموضوع، أكو دودة. لماذا لا تتفاعلون يا أصحاب السماحة الأجلة؟ هم لا يتفاعلون، أكو شيء، أكو شيء، أكو شيء يتحرك وين ليس مهما. أعود إلى هذه المحاورة، فهذا الزنديق يقول للصادق صلوات الله عليه: أفيصلح السجود لغير الله؟ الإمام يقول: لا. المحاور الزنديق: فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ الصادق يقول: إن من سجد بأمر الله سجد لله إذ كان عن أمر الله. كلام منطقي إلى أبعد الحدود، كلام لا يحتاج إلى إثباتات، كلام واضح وجلي جدا. هذا هو الذي جرى في واقعة السجود لأبينا آدم. أقرأ عليكم بعضا مما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط بواقعة أبينا آدم، من الطبعة نفسها التي أشرت إليها في الحلقة الماضية، صفحة 354. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء تحت هذا العنوان: ذكر فضل العلم. نبينا يقول في معرض حديث طويل: ولم يكن سجودهم، سجود الملائكة، ولم يكن سجودهم لآدم، هم سجدوا لآدم، لكن النبي يتحدث عن مضمون هذا السجود. ولم يكن سجودهم لآدم، إنما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز وجل. المنطق هو المنطق، إنه منطق صادق، هو منطق محمد صلى الله عليه وآله. ولم يكن سجودهم لآدم، إنما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه، نحو أبينا آدم، لله عز وجل، وكان بذلك معظما مبجلا له، وكان بذلك معظما مبجلا له، معظما مبجلا لآدم يصح الكلام، ومعظما مبجلا لله سبحانه وتعالى يصح الكلام، فإن الملائكة عظموا وبجلوا أبانا آدم بحسبه، وعظموا وبجلوا الله بحسبه أيضا. ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله ويخضع له كخضوعه لله. لابد أن نلتفت أن السجود على مراتب. عودوا إلى الحلقات التي تحدثت فيها عن معاني الصلاة في برنامج الكتاب الناطق. هناك سجود بالمعنى اللغوي، بالمعنى العرفي، وهناك سجود فطري، وهناك سجود طقوسي. الأحاديث التي تخبرنا أن السجود لله فقط هذا هو السجود الطقوسي، وإلا فالسجود اللغوي والعرفي هو ثابت للأئمة طرا، وحتى في مظاهرهم البشرية ما نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم، يتناول هذا المعنى ظاهرهم وباطنهم. فكل شيء هو في مقام الذل بين أيديهم، وذل كل شيء لكم. والسجود هو هذا، السجود هو مقام الذل. أما السجود الفطري وهو انكباب الإنسان بسبب استشعار عظمة شيء فهذا ثابت لهم، فإننا في آداب زياراتهم نؤمر من قبلهم أن نقع على وجوهنا وبكل أبداننا على قبورهم. وهذه التفاصيل مذكورة في الزيارات وفي الروايات، أن نقلب وجوهنا على قبورهم، على تراب قبورهم، أن نقلب خدودنا على قبورهم، وأن نخر بأبداننا على قبورهم، لأنهم هم هكذا فعلوا في زياراتهم لبعضهم. فعينما يأتي الإمام الصادق لزيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما، فإنه يقع خارا على قبره الشريف. فالسجود اللغوي والعرفي هذا ثابت لهم، والسجود الفطري ثابت لهم أيضا. يبقى السجود الطقوسي، هذا السجود الذي هو في الصلاة، فهذا السجود لله سبحانه وتعالى، ولكننا نؤدي صلاتنا، نؤدي عبادتنا عبرهم. هي عبادة لله، لكنها لن تكون إلا بمواجهة وجه الله. هذه المعاني مرت علينا وستتأكد شيئا فشيئا. ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله
ويخضع له كخضوعه لله، ويعظمه بالسجود له كتعظيمه لله. النبي يقول: ولو أمرت أحدا أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا. المراد من ضعفاء الشيعة هم ضعفاء المعرفة والعلم، ليس الحديث عن ضعف في البدن أو ضعف في المال، الحديث عن ضعفاء المعرفة والعقيدة. وهذا الذي يأتي في رواية التقليد من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء ما هم ضعفاء في أبدانهم أو ضعفاء في مقاماتهم الاجتماعية أو ضعفاء في أموالهم، هؤلاء ضعفاء في عقائدهم في معرفتهم، لا يملكون ثقافة أصيلة، وهو حال الشيعة جميعا الآن، لا يملكون ثقافة أصيلة. أنا أسألكم بالحسين عليكم، هل تسمعون ثقافة أصيلة من غير قناة القمر؟ لماذا يحاربونها إذن؟ سلوا أنفسكم وسلوهم، لماذا يحاربون قناة القمر؟ لأنها تعرض الثقافة الأصيلة لمحمد وآل محمد، هذا هو السبب، ليس هناك من سبب آخر. أنتم قد تستغربون هذا، لكنني أنا الذي أضرب وأنا الذي أعرف لماذا أضرب. هذه حكاية طويلة، هذا الأمر أنا أواجهه منذ أكثر من 40 سنة، وفيما بيني وبينهم حينما يكون الحديث صريحا يقولون لي: مشكلتك في أنك تدعو الناس لأهل البيت، نحن نريد الناس أن يرتبطوا بالمراجع لا بأهل البيت. هذه هي الحقيقة من الآخر، وهذا هو الذي فعلوه بكم، فأصبحتم ضعفاء. يضحك عليكم الضاحكون ويجعلونكم حميرا ديخيين، يركب أبناء المراجع وأصهارهم وصبيانهم وجلاوزتهم على ظهوركم: يا حمير المراجع، أتحفونا 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 وأتحفوهم، أتحفوا حمير المراجع الكرام، نور الله وجوههم بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي: على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له: أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال: توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي: مستعجل، مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغامي شيني مثل ما خلاقة أغامي شيني قلت بقول لك مكان حالتها سنون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته، كنا على أسفة وكنتم تعرفونا لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال: تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
تركبهم تركبهم، مركوبين أنتم مركوبين، يركبونكم ويركبونكم. قطعا أنتم فرحانين، هنيالكم، يركبك ويدندل رجليه، وأصلا ما يحتاج يقول لك ديخ، هو أنت مديخ من قاعك. أعود إلى حديثي رسول الله صلى الله عليه وآله. ولو أمرت أحدا أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلفين من شيعتنا أن يسجدوا لمن توسط في علوم علي وصي رسول الله، صار وسيطا فيما بينهم وبين معرفة محمد وآل محمد. النبي يقول لو أنني أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت شيعتنا أن يسجدوا للذين كانوا سببا في إيصال علوم علي وآل علي إليهم. ولو أمرت أحدا أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلفين من شيعتنا أن يسجدوا لمن توسط في علوم علي وصي رسول الله ومحض وداد خير خلق الله علي بعد محمد رسول الله واحتمل المكاره والبلايا في التصريح بإظهار حقوق الله ولم ينكر علي، لم ينكر على رسول الله حقا أرقبه عليه قد كان جاهله أو أغفله، يعني لم يكن مقصرا في أداء وظيفته، ولم ينكر علي حقا أرقبه عليه قد كان جاهله أو أغفله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله عصى الله إبليس، إبليس عصى الله، عصى الله إبليس فهلك، لما كان معصيته بالكبر على آدم، وعصى الله آدم بأكل الشجرة فسلم ولم يهلك. لما لم يقارن بمعصيته التكبر على محمد وآله الطيبين، هلاك إبليس لأنه تكبر على آدم ظاهرا لكن في الحقيقة هو تكبر على محمد وآل محمد لأن السجود لهم لم يكن لآدم. وذلك أن الله تعالى قال له، قال لآدم يا آدم عصاني فيك إبليس وتكبر عليك فهلك، ولو تواضع لك بأمري وعظم عز جلالي لأفلح كل الفلاح كما أفلحت أنت. كيف أفلح آدم وأنت عصيتني بأكل الشجرة وبالتواضع لمحمد وآل محمد تفلح كل الفلاح وتزول عنك وصمة الذلة. فادعني، فادعني بمحمد وآله الطيبين لذلك، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فادعني بمحمد وآله الطيبين لذلك في الكلمات التي نزلت على أبينا آدم، كانت الكلمات تمازج بين الأسماء الحسنى لله وبين أسماء محمد وآل محمد في مظاهرهم البشرية الإلهية، يا محمود بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين. هذه صيغة من الصيغ التي وردت في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة من صيغ الكلمات التي نزلت على أبينا آدم نزل بها جبرائيل. تلاحظون الممازجة الواضحة، والكلام كله في أفق المدارات. ما هم الأسماء الحسنى؟ وهذا الدعاء يشتمل على صنفين، على سلسلتين من سلاسل الأسماء الحسنى. يا محمود بحق محمد، محمد من الأسماء الحسنى، مثلما محمود من الأسماء الحسنى، ومحمود أيضا من أسماء محمد. فمحمد هو الأحمد المحمود المحمد، هو محمد وهو أحمد وهو محمود صلى الله عليه وآله. يا محمود بحق محمد، يا محمود من الأسماء الحسنى بحق محمد من الأسماء الحسنى. فالصادق هو الذي يقول نحن والله الأسماء الحسنى. أقرأ عليكم، هذا هو الكافي الشريف. ما كان في نيتي أن أقرأ هذا الحديث، ولكنني سأقرأه عليكم من الجزء الأول من الكافي الشريف، صفحة 164 من الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات المتقدمة. باب النوادر، الحديث الرابع بسنده، عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ماذا قال إمامنا الصادق؟ نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. طبقوا هذا على كلمات أبينا آدم، نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. يا محمود بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. وبالتواضع، الله يقول لأبينا آدم وبالتواضع لمحمد وآل محمد تفلح كل الفلاح، وتزول عنك وصمة الذلة، فادعني بمحمد وآله الطيبين لذلك. فدعا بهم حتى تزول عنه وصمة الذلة، فدعا بهم فأفلح، رسول الله يقول فأفلح كل الفلاح لما تمسك بعروتنا أهل البيت. ومن يقول بغير ذلك يا رسول الله فجدران دار أبيه قصار كما يقول الشعر. نذهب إلى فاصل.
يا عماد من لا يا أنيس من لا أنيس له. سبحانك يا لا الغاص خلصنا من اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لا الغاب يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا الله الغاث
في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة من سورة صاد وما بعدها من الآيات فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين الآيات واضحة هناك الله سبحانه وتعالى هناك آدم وأبونا هناك الملائكة الذين سجدوا جميعا بكل أشكالهم وأجناسهم ومراتبهم وهناك إبليس الذي رفض السجود وهنا سبحانه وتعالى يتحدث عن مجموعة وصفها بالعالي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين أقرأ عليكم من الجزء السادس من البرهان إنه جامع الأحاديث التفسيرية التي جمعها السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 516 الحديث التاسع نقله عن الشيخ الصدوق بسنده عن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا عند رسول الله إذ أقبل إليه رجل فقال يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين لأن الملائكة أمروا بالسجود وإبليس رفض السجود والله سبحانه وتعالى قال له هل كنت مستكبرا يا إبليس أم أنك تعد نفسك من العالين، من تلك الجهة العالية التي لا تسجد لآدم وليست معدودة في عالم الملائكة؟ يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين؟ فقال رسول الله بشكل مباشر: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء هم العالون. عندكم اعتراض؟ ماذا تقولون؟ من هم هؤلاء العالون؟ فقال رسول الله بشكل مستقيم ومباشر: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، كنا في سرادق العرش نسبح الله، فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام، والأرقام والأعوام في مثل هذه الروايات التي تتحدث في عوالم الملأ الأعلى هي بلسان التقريب ليس إلا. فزماننا ومكاننا وأعوامنا وأعدادنا هي بما يناسب عالمنا الترابي هذا. من هم هؤلاء العالون يا رسول الله؟ أنا وعلي وفاطمة، ومن غيرهم؟ ومن غيرهم؟ أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، كنا في سرادق العرش نسبح الله، فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام. فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له، ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا. من هنا يقول الله لإبليس: هل أنت من العالين؟ العالون هم الذين يسجد لهم، أما أنت لماذا لم تسجد؟ العالون أولئك هم الذين يسجد لهم، وهم الذين لا يسجدون لأحد إلا له سبحانه وتعالى. أما البقية فكلهم سيسجدون لهم. ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فإنه أبى أن يسجد. فقال الله تبارك وتعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: من العالين، من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش: محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين. وتقولون بعد ذلك: من أن فاطمة ليست إماما سخم الله وجهكم. إي والله سود الله وجهكم. أم كنت من العالين؟ قال: من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش. ثم يقول رسول الله: فنحن باب الله الذي يؤتى من. من هنا السجود، من هنا، من هنا. هل تريد الوصول إلى الله؟ من هنا، من هنا. وين مولين؟ وين رايحين؟ وين رايحين؟ وين رايحين؟ من هنا من هنا باتجاه محمد وآل محمد، طريق الأمان من هنا. فنحن باب الله الذي منه يؤتى، بنا يهتدي المهتدون، فمن أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته، ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره، ولا يحبنا إلا من طاب مولده. ما أنا قلت قبل قليل: فجدران دار أبيه قصار. صاير خري مري. نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل السقير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا الغافر.
لاحظتم مستويات الحديث فيما قرأته عليكم. ما قرأته عليكم من كتاب الاحتجاج من المحاججة التي دارت بين زنديق وبين إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وسأله من أنه هل يصلح السجود لغير الله، وأجابه الإمام نافيا لا، فاعترض الزنديق: كيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ فقال إمامنا الصادق: من أن الملائكة سجدوا لآدم بأمر الله، فإذا كان السجود بأمر الله فهو سجود لله. وقرأت عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله عن سجود الملائكة لأبينا آدم، من أن آدم كان قبلة وكان سجودهم لله سبحانه وتعالى باتجاه هذه القبلة. وأيضا ما قرأته عليكم من تفسير البرهان عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه حديث أبي سعيد الخدري، من أن الملائكة أمروا بالسجود لهم، لمحمد وآل محمد للنور الذي شع في أبينا آدم. فالسجود هو لوجه الله، لوجه الله الذي أشرق. أين أشرق؟ في هذه القبلة، في أبينا آدم. نحن في عبادتنا حتى حينما نوجه وجوهنا الجسدية باتجاه القبلة، فإن الكعبة في مضمونها يتجلى لنا علي، أشرف حدث منذ أن كانت الكعبة. البيت الحرام بناؤه الأول كان في زمان أبينا آدم، إبراهيم جدده، هكذا يحدثنا محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. البيت الحرام بناؤه كان في زمان أبينا آدم، وإبراهيم جدد البناء. منذ زمان أبينا آدم وحتى إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة، أشرف حدث تحقق في هذا المكان ولادة علي صلوات الله وسلامه عليه، أشرف حدث. فالكعبة بمثابة صدف، واللؤلؤة البراقة العظيمة الدرة اليتيمة الشمس الساطعة، علي، علي هو درة ولؤلؤة هذه الأصداف. الكعبة أصداف للؤلؤة العالية الحكيمة، هو العلي العظيم سبحانه وتعالى، واشتق لعبده عليا، اشتق له اسما من اسمه العلي العظيم فسماه عليا. وفاطمة بنت أسد هي التي تقول بعد أن ولدت سمعت النداء يأمرها أن تسمي وليدها عليا، لقد اشتق له اسما من اسمه، يا عالي يا علي يا عظيم بحق علي. فالكعبة أصداف وعلي درتها. علي هو شمسها الساطعة، مثلما كان أبونا آدم أصدافا، والدرة نور محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قلت لكم ما جرى في مراسم وضع الحجر الأساسي لبرنامج الخلافة في الأرض، هو أنموذج مصغر عن البرنامج الكبير للخلافة العظمى. خليفة الله لابد أن يكون أشبه الخلق بالله. محمد هو أقرب الخلق إلى الله. محمد هو الذي يقول لنا تخلقوا بأخلاق الله، فأي كائن تتجلى فيه أخلاق الله بالدرجة الأقرب؟ محمد هو الخليفة. أبونا آدم كان خليفة مجازا بالقياس إلى خلافة محمد صلى الله عليه وآله. أبونا آدم كان خليفة، والأنبياء خلفاء، وأنا خليفة أيضا، وأنتم خلفاء. بنو آدم خلفاء في الأرض، ولكن هل خلافتي وخلافتكم كخلافة الأنبياء والمرسلين؟ قطعا لا. وهل خلافة الأنبياء والمرسلين كخلافة محمد وآل محمد؟ قطعا لا. الخلافة الحقيقية هي خلافة محمد صلى الله عليه وآله. فما جرى في ذلك البرنامج كان أنموذجا مصغرا، مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أن آدم كان قبلة، وكان السجود لله ولمحمد وآل محمد لنورهم، كان لمحمد وآل محمد لأنهم وجه الله. نحن هكذا نقرأ في دعاء الجوشن، وأتحدث عن دعاء الجوشن الصغير. ودعاء الجوشن الصغير مروي عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، عودوا إلى مفاتيح الجنان واقرأوا في السطور الأخيرة من دعاء الجوشن، من دعاء الجوشن الصغير. بعد أن يكتمل الدعاء وبعد أن تكتمل فصوله، فإن الداعي سيذهب إلى السجود، فماذا يقول في سجوده؟ سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل. هذا سجود ما بين الوجهين، وجهي ووجهه سبحانه وتعالى. ما هو هذا؟ منطق القرآن الذي مر علينا من أوله إلى آخره. ولكننا ماذا نصنع؟ الذول اللي عندهم دودة ما تقولوا لي شو نسوي لهم، شو نسوي لهم؟ سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل. اقرأوا هذا في دعاء الجوشن الصغير في مفاتيح الجنان. أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في السطور الأخيرة من دعاء الجوشن الصغير، وأنت في حال السجود. سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل، ماذا تفهم من هذا؟ وجهه العزيز الجليل، من الذي يعرفنا به؟ قرآنهم؟ نعود إلى قرآنه، نبحث عن وجه الله، نريد أن نعرفه بالضبط، نعود إلى تفسيرهم. تفسيرهم يقول لنا نحن وجه الله، هكذا يقول تفسيرهم. وهكذا يقول قرآنهم: وعلى هذا بايعنا بيعة الغدير. أنتم شيعة؟ ماذا تقولون عن أنفسكم؟ ما أنتم بشيعتين؟ نعم أنتم شيعة المراجع، شيعة مراجعنا العظام الكرام، دامت ظلالهم الوارفة على رؤوس العباد، وقدس الله أسرار الماضين منهم، وعلى هالخرط هذا سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل، سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي، كل من عليها فان. سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي، كل من عليها فان، ويبقى 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 وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اجمعوا اجمعوا بين هذه الآيات وهذه النصوص، وابصقوا على تفاسير مراجع النجف، ابصقوا عليها، طهروا عقولكم من قذارات الوائلي وقذارات محمد باقر الصادر والخوئي والسيستاني وأضرابهم، لقد شحنوا عقولنا بقذاراتهم. سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل، سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي، سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير، سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي. القضية ليست في الجانب المعنوي، في الجانب المعنوي والمادي. سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي، وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين. هم وجهه، السجود لله سبحانه وتعالى والعبادة لله، ولكن كما هو يريد، كما هو يريد، كما هو يريد، لا كما نريد نحن، لا لأنني لم أتفاعل. انطيح الله حظك وحظ التفاعل مالتك، ولا أقصد شخصا بعيني، أتحدث عن الجميع، هؤلاء الذين لا يتفاعلون، لا ينسجمون. ما أنا قلت لكم أكو دودة، هو هذا الكلام خلاصة لكل الحديث، أكو دودة، أكو دودة. بليت بأعور فشكوت منه، فكيف إذا بليت بأعورين. لم ينتهي الحديث، للحديث صلة وصلة وصلة. وصلنا إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم طلقوهم طلقوهم. يا أيها المولى الولي يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق. يا أيها المولى الولي بقية الله. يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق. لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك ومن عداك فطالقوا فطالقوا فطالقوا. نلتقي غدا على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.